بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا اليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعودا حميدا، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم في هذا الفصل إن شاء الله من المجتهدين الباذلين، وممن وفقهم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستأنف ما كنا بدأناه وإياكم من التفسير الموضوعي الميسر لقصار السور المفصل، وكنا انتهينا من سورة الهمزة، واليوم نبدأ بإذن الله عز وجل مع سورة الفيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. أولا، المقدمات حول هذه السورة. في تسميتها، ورد تسميتها في كلام بعض السلف سورة ألم ترى، باعتبار أول آية فيها، وكذلك عنوانها البخاري، وسميت في جميع المصاحف كتب التفسير سورة الفيل. هي مكية باتفاق أهل العلم، وآياتها خمس وكلماتها 23 وحروفها 92 حرفا أو 93 حرفا. وقلنا لكم سابقا أن مسألة الحروف تختلف باختلاف القراءات. مناسبة هذه السورة لما قبلها، في سورة الهمزة عرض لمن جمع المال واتخذ منه سلاحا يغمز به الناس ويهمزهم ويمزق أديمهم ويزيل وجودهم بين الناس. وسورة الفيل تعرض لجماعة من تلك الجماعات التي اجتمع ليدها قوة من تلك القوى الخفية أو المخفية، وهي الفيل الذي يشبه قوة المال في طغيانه، حيث يجتمع ليد إنسان جهول غشوم طاغية فيتسلط على الناس كما يتسلط صاحب الفيل على صاحب الحمار أو الحصان مثلا. فكان عاقبة صاحب هذا الفيل الهلاك والدمار، كما كان عاقبة صاحب هذا المال الذل والخزي والخسران. الموضوعات التي تتحدث عنها السورة تقريبا ثلاث أو أربع موضوعات. الموضوع الأول التذكير بأن الكعبة بيت الله، وأن الله عز وجل هو الذي يحمي بيته ممن أراد به سوءا أو شرا. وهذا كما تلاحظون فيه ماذا؟ فيه تهيئة لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم حرمات الله التي استخف بها المشركون تبعا لمعبوداتهم. الموضوع الثاني ليكون ما حل بقريش، ليكون ما حل بأصحاب الفيل تذكرة لقريش بأن الله عز وجل فاعل ذلك، وأنه هو رب البيت، فلا حظ للأصنام التي نصبوها حول الكعبة في حفظه. وتنبيه لقريش وتذكير لهم بمظهر من مظاهر كرامة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله إذ أهلك أصحاب الفيل في عام ولادته. ثالثا، تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل هو الذي يدافع عنه، فكما أن الله دافع عن البيت والبيت لا حول له ولا قوة، فكذلك الله عز وجل يدافع عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول له ولا قوة بهؤلاء المشركين الذين طغوا وتمالؤوا واجتمعوا على حربه صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا التذكير بأن الله عز وجل غالب على أمره، وأن لا يغتر المسلم بقوة المشركين ووفرة عددهم، ولا بوهن النبي صلى الله عليه وسلم أو أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن حالهم كما قال الله عز وجل في قصة قارون: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. فالمسألة ليست مسألة قوى، واضح؟ فاستضعاف المشركين للمسلمين سواء في زماننا هذا أو في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أو في أي زمان من الأزمنة ليس معيارا، ليس معيارا ولا معولا عليه. وهذه من أعظم الفوائد التي تفيدنا إياها قصة أصحاب الفيل. المعنى الإجمالي للسورة يقول الله عز وجل، يعني ألم بمعنى ألم تعلم أيها الرسول صلى الله عليه وسلم كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، أي أبرهة الحبشي وجيشه الذي أرادوا تدمير الكعبة المباركة. ألم يجعل كيدهم في تضليل، أي ما دبروه من شر في إبطال وتضييع، حيث بعث عليهم طيرا أبابيل في جماعات متتابعة ترميهم بحجارة من سجيل، أي تقذفهم بحجارة من طين متحجر، فجعلهم كعصف مأكول، أي محطمين كأوراق الزرع اليابسة التي أكلتها البهائم ثم رمت بها. واضح الآن المعنى؟ هذا من دون الدخول في مسائل الخلافية والكلام الذي سيأتينا إن شاء الله تعالى في مسائل السورة، أو تجدونه في كتب التفسير. طيب المسألة الثانية قصة أصحاب الفيل، يعني ما دمنا سنفسر هذه السورة والله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، إذن نحن بحاجة إلى أن نعرف قصة أصحاب الفيل. ذكرنا لكم هنا قصة أصحاب الفيل، ويعني ربما أننا يعني نختصرها قليلا ونترككم تقرؤونها، لأن القصة ذكرناها لكم من رواية محمد بن إسحاق في السيرة النبوية، وغالب أهل العلم إنما يذكرونها من رواية محمد بن إسحاق، واضح؟ لكن قد يضيفون إليها روايات أخرى، فحنا آثرنا أن نعطيكم إياها برواية محمد بن إسحاق كما ساقها هو ورواها عنه بن جرير الطبري رحمه الله أيضا بسنده، وكثير من أهل العلم يسندون هذه القصة عن محمد بن إسحاق. فهذه القصة أن أبرهة الأشرم وهو من ملوك اليمن كان على دين النصارى، وبنى كنيسة هائلة بصنعاء رفيعة البناء عالية الفناء مزخرفة الأرجاء، سمتها العرب القليس لارتفاعها، لأن الناظر إليها تكاد تسقط قلنسوته من ارتفاع بنائها. فلما فرغ من بنائها عزم على أن يصرف العرب من الحج إلى البيت الحرام إلى أن يحجوا إلى القليس، إلى هذا البيت الذي بناه، لكن ذلك لم يحصل. واختلف في الأسباب التي لماذا لم يحصل له، لا يهمنا، المهم أن ذلك لم يحصل. وقيل أيضا يعني أن من أسباب غضبه غير أنه لم يحصل، أن أيضا رجلان من الأعراب ذهبوا إليها فتغوطوا فيها ودنسوها فثارت ثائرته. ولا شك أن العرب كانت على بقايا من دين إبراهيم، يعني مما بقي لهم من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو تعظيم البيت الحرام، وإن كانوا خلطوا هذا التعظيم بشيء من الدنس والشرك والعياذ بالله عز وجل، حيث أنه كما تعرفون عام الفتح قد نصب حول الكعبة 360 صنما. لا شك أن هذا ليس من تعظيم البيت الحرام، لكن نقول إن عندهم بقايا من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام فكان مما بقي لهم مسألة الحج، ومما بقي لهم أيضا من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام مسألة الختان، وكذلك أيضا مما بقي لهم من دين إبراهيم تعظيم البيت الحرام، سواء كان هذا التعظيم يعني تاما كما أراده الله أو ناقصا، يعني لأنهم دنسوا بالشرك والعياذ بالله عز وجل والأصنام وطوفهم بالبيت عراة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الأشياء التي ابتدعوها في الحج أو في البيت الحرام. المقصود أن يعني أبرهة ثارت ثائرته لما رأى أن العرب لا ترضى بأن تحج إلى كعبته، وأنها لا يمكن أن تساوي بين كعبته وبين كعبة الله، فضلا عن أن تفضل كعبته على كعبة الله عز وجل. منضاف إلى ذلك عدد من الأسباب مثل قضية أنه وقد فيها نار أو أنهم فعلوا فيها ما يدنسها إلى غير ذلك. فتأهب بجيش كبير عظيم وأتى بهذه الفيلة من أرض الحبشة، لأنه هو كان تابعا لملك الحبشة ولم يكن ملكا مستقلا، فجاء بالفيلة وهي لا تعرف في جزيرة العرب من أرض الحبشة حتى يكون إيش أعظم في الرهبة وأبعد في المقاومة، لأنه أي إنسان الآن يأتيك بسلاح لا تعرفه أنت مباشرة سترجع إلى الوراء. فالعرب ليس من عادتها ولا من جيوشها مسألة الفيل، فلما يأتيهم بشيء لا يعرفونه واضح لا شك أنهم زعم أو ظن أو يعني خيل إليه أنهم لا يستطيعون مقاومته. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أنه حتى يتحدث الناس كما قال أبو جهل وغيره في غزوة بدر، والله لا نرجع حتى نشرب الخمر وتغني القيان وإيش وتسمع بنا العرب. فالقضية قضية السماع عندهم قضية مهمة، يعني قضية إن صح التعبير يسمونها استراتيجية في زماننا هذا، فلا بد أن يجعل له مهابة وتعظيم حتى لا يتجرأ عليه أحد بعد ذلك. فغزا الكعبة بجيش من الفيلة، بجيش من الفيلة، ومع ذلك هذا لا يعني أنه ليس معه خيلا وإبلا وغيرها، لكن هذا السلاح كان إيش سلاحا جديدا بالنسبة للعرب لا تعرفه وهو الفيلة. والفيلة أيضا وهب الله عز وجل عظمة عظمة في الخلق وبسطة في الجسم، فلا شك أن أمرها سيكون ملفتا للانتباه ويكون أمرا مثل ما قلت لكم إعلاميا عظيما، ولو يعني من خلاله أيضا هدم الكعبة سيكون ذلك أيضا مهابة وتعظيما له هو، بحيث لا يتجرأ عليه أحد منهم. المقصود أنه سمعت العرب بمسيره وأعظموه، ويعني لم يستطع أحد أن يدافعه عن بيت الله عز وجل الحرام. قيل أن هناك حصل بعض المقاومات في طريقه، لكن عموما لم يثنه عن مسيره هذا شيء حتى وصل إلى مكة، بل واستولى على ماذا؟ على ماشية أهل مكة من إبل وغنم وعبيد، يعني كانوا أو مماليك كانوا مع تلك الأغنام والإبل فاستولى عليها. وهرب أهل مكة من مكة إلى الجبال، ولما خاطب بعضهم أبا عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قال لهم إن للبيت ربا يحميه. وقيل إنه قال هذه الكلمة لأبرهة لما دعاه، ويعني مثل ما نقول نحن يدخل في مفاوضات، فلما دخل معه في المفاوضات سأله عبد المطلب عن الإبل، فقال له لقد كنت رجلا عظيما، يعني أنا كنت أظنك زعيم في قومك، فأنا الآن جئت لأهدم الكعبة وأنت تسألني عن الإبل؟ قال أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. فحتى المشركون مع ما كان عندهم من الشرك وعبادة الأوثان إلا أنهم كانوا يعلمون أن النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى وحده دون ما سواه، دون ما سواه. ولذلك يعني حصل ما حصل بغض النظر عن تفاصيل ما يعني ذكر من ذلك، وهل عبد المطلب فاوضه على أن يعطيه ثمار مكة أو يعطيه ثلث تجارتها أو غير ذلك، المقصود أن الله عز وجل هيئ الأسباب حتى مثل ما نقول بلغت القلوب الحناجر، خلاص أصبح الناس يعني يعرفون، وأبرهة يزعم أنه سيقدم على الكعبة فيهدمها. فتحرك بجيشه حتى وصل وادي محسر فيما بين مزدلفة وميناء اللي هو عند رأس الجبل الآن، تعرفون رأس الجبل اللي بين العزيزية وبين ميناء، رأس الجبل هذاك وادي محسر الذي فيه بعد ذلك يستمر إلى المسلخ إلى غير ذلك. فوادي محسر هذا لما بلغه الجيش أرسل الله عز وجل عليهم هذه الطير، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بهذا الوادي أسرع وقال أهلك الفيل فيه، واضحة؟ فهذا هو المكان الذي عذب فيه أصحاب الفيل أو أهلك فيه أصحاب الفيل. فأرسل الله عز وجل عليهم هذه الطير بغض النظر عن ماذا يكون في هذا الطير أو ما هو وصفها أو كيف حالها وكيف كانت تحمل تلك الحجارة وما هي تلك الحجارة، أرسل الله عز وجل عليهم هذه الطير فأهلكهم الله عز وجل بتلك الحجارة الصغيرة التي تحملها الطير الصغار التي تطير فوق، بغض النظر عن ما هو هذه الطير، هل هي عصافير أو قريبا من العصافير ويعني وصفها، لكن هي في النهاية طير صغيرة، طير صغيرة كانت تحمل تلك الحجارة التي وصف الله عز وجل، فتقذفها على هؤلاء القوم فلا يصيب رجلا منهم في رأسه إلا خرج من أخمص قدمه، فأهلكهم الله عز وجل عن بكرة أبيهم في لحظات. فر فيما يقال أن الفيل اسمه محمود، وفيما يقال أيضا أنهم فروا وغير ذلك من هذه الأشياء، وفيما يقال أن الفيل أبى أن يتقدم ووقف في هذا الوادي حتى جاءت تلك الطير، كل هذه أشياء يعني هي من روايات هذه القصة. الذي يهمنا أن الله عز وجل ماذا؟ أهلكهم بشيء حقير صغير بالنسبة لما جاءوا به. فقارن أنت بين الفيل وبين هذا الطير الصغير الذي يحمل هذه الحجارة التي هي بقدر الحمصة، واضح؟ فلا شك أن هذه القصة عبرة، وكما قال أهل العلم أن ذلك كان في شهر الله المحرم الموافق لشهر شباط أو ما يسمى اليوم فبراير سنة 570 للميلاد، سنة 570 للميلاد، وبعد هذه الحادثة يعني بعد هلكة الفيل بخمسين ليلة ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو أصح ما في هذه القصة، وفيها أخبار وتفاصيل كثيرة لسنا يعني أو ليس التفسير محل تلك الأخبار والاستطراد فيها. طيب، إذن هذه الآن القصة، ولعلها إن شاء الله تكون يعني اتضحت لكم، ويعني أتمنى يعني الإخوة اللي يحبون قراءة مثل هذه الأشياء أن يقرأوها في مثل البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله، فإنه قد جمع حقيقة رواياتها وعلق عليها أيضا ببعض التعليقات البسيطة الخفيفة لكنها عظيمة النفع. المسألة الثالثة الوقفات مع هذه الآيات. أول وقفة لنا في قصة حادثة الفيل أنها من نعم الله عز وجل على قريش. لاحظوا الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اطلع على أهل الأرض ومقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وهذا الحديث صحيح. فالآن حال الناس أنهم في مقت من الله عز وجل، يعني حالهم سيء جدا لما وقعوا فيه من الشرك وخلطوا فيه بعبادة الله عز وجل بعبادة غيره والعياذ بالله عز وجل. لكن مع ذلك الله عز وجل من فضله وكرمه سبحانه وتعالى ومغفرته ورحمته وحلمه على خلقه أنه لم يعاجلهم بالعقوبة، بل إيش كان ينعم عليهم ويجعل لهم من تلك النعم آيات فيها عظات وعبر، ومنها هذه القصة. فالآن قريش تعرف أنها لم تصد أبرها عن الكعبة بحولها ولا بقوتها ولا بأي سبب من الأسباب، وإنما ذلك من الله عز وجل وحده، ومع ذلك لا تزال تعبد هذه الأصنام وتدعو هذه الأصنام. لكن كما نقول لكم هذا فيه تهيئة عظيمة لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أن أصحاب العقول سيبدأون الآن يفكرون ولا يطغى عليهم مجرد التقليد للحالة التي كان الناس عليها. ولذلك الله عز وجل سيأتينا في السورة التي بعدها يقول لإيلاف قريش، يعني أنهم ألفوا وإلفهم هذا أنساهم، واضح؟ لا نستعجل ونصل إلى هناك، خلونا هنا. قال الله عز وجل لنبي صلى الله عليه وسلم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يعني أذكر يا محمد قصة أصحاب الفيل. هل المقصود هو أن يتذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن ذلك مؤثر في النبي صلى الله عليه وسلم إذا تذكره، لأنه يراه آية وعبرة من الله عز وجل فينتفع به. والآيات التي يضربها الله عز وجل سواء في هلاك الأمم أو في الآيات الكونية أو الأفقية أو النفسية أو حتى الآيات المتلوة، هي لا شك أنها عظة وعبرة للمؤمن بالدرجة الأولى، ولكنها أيضا حجة على الكافر والمعاند والعاصي من جهة أخرى. واضح الصورة عندكم؟ ولذلك بعض أهل العلم يقول هنا أن الله عز وجل خاطب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نقل الخطاب من أن يقول ألم تروا كيف فعل ربكم يعني يا قريش بأصحاب الفيل، قال ألم ترى يا محمد كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ إيش؟ من باب الإعراض عنهم لسوء ما وصلوا إليه مع عظم ما رأوا من الآية، فكأنه يقول لهم لستم محلا للاعتبار والاتعاظ، فقد ماتت قلوبكم وسكرت عقولكم. لاحظتم؟ فيقول بعضهم إن الخطاب، توجيه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فيه تهكم بهم، فيه تهكم بهم وإعراض عنهم لسوء الحال التي وصلوا إليها مع عظم بيان الآية التي جاءتهم فيها. وبعض أهل العلم يقول لا، هي من باب المنة على الرسول صلى الله عليه وسلم في قضية تهيئة الناس لبعثته صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي هو. لاحظوا هذا قبل 40 سنة من بعثته صلى الله عليه وسلم، يعني نحن قلنا الآن قبل 50 ليلة من ميلاده، لكن قبل 40 سنة من بعثته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث على رأس 40 سنة. واضح الصورة؟ فأربعين سنة والناس يتحدثون في هذه القصة، وكل منهم يقول هذا حالها، بل بعضهم يقول كانت عظامها، عظام الفيل موجودة بمكة، وأمور أخرى، وبعضهم يقول إنها أبرها نقل ما بقي، وأمور العملة لا علاقة لنا بها. المقصود أن هذه عظة وعبرة لهم، رأوها بأم أعينهم، يعني من رآها وعمره 10 سنوات فقد كان في وقت مبعث النبي صلى الله عليه وسلم عمره كم؟ 50 سنة، يعني هو في قمة العقل. ومع ذلك أصحاب الـ50 كانوا أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. لاحظتم؟ فأنا مقصدي أنه لا شك أن في توجيه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم عبرة وعظة له وللمؤمنين إلى يوم القيامة، لكن ذلك أيضا للكفار كان تبكيتا وهايش وتعنيفا لهم على الحال التي وصلوا إليها مع مشاهدتهم للآيات. ولذلك لا نستغرب إذا رأينا مثل هذا، لماذا الله عز وجل قال عن أهل النار ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه؟ لأن القلب والعياذ بالله عز وجل إذا مات وأصبح لا يشعر بالإحساس ولا تنفع فيه المواعظ، نسأل الله العفو والعافية، ينسى. ولذلك عامة الطغيان إنما يكون مع ماذا؟ مع ملاحظة الإنسان الاستغناء، ومع ملاحظة الافتقار تكون العبودية. ولهذا نفهم لماذا أهل العلم يركزون على أن مسألة الافتقار هي لب العبودية. واضح الصورة؟ أنا قصدي هذه عظة وعبرة، مهم جدا أن نستفيدها من قصة أصحاب الفيل، وفعلا فيها عظة وعبرة. كما ذكرت لكم من رآها وعمره 10 سنوات لا يمكن أن يكون نسيها. من رأى أصحاب الفيل وعمره 10 سنوات فقد كان عمره في مبعث النبي صلى الله عليه وسلم 50 سنة، ومن رآها وعمره 20 سنة فقد كان في مبعث عند مبعث النبي صلى الله عليه وسلم عمره كم؟ 60 سنة. ومع ذلك الذين عادوا هم أشياخ قريش، هم أشياخ قريش. طيب، هنا وصف الله عز وجل نفسه بالربوبية، والربوبية كما ذكرنا لكم في سورة الفاتحة من أعظم الأوصاف والأسماء لله سبحانه وتعالى، لأنها تتضمن 3 أشياء أو 3 مقاصد عظيمة. ما هي مشايخ؟ ها، ليس من عادتنا أن نسأل، لكن سنسأل اليوم. ها ها، إيه القدرة والتدبير والبعث. أنا أرى أن 2-1، القدرة والبعث هي 1، فهمت؟ لكن الربوبية تعني 3 أشياء، تعني الملك، واضح، وتعني التربية وهي العناية، وتعني ماذا؟ العظمة والهيمنة. واضح؟ فإذا ما دام أن الرب سبحانه وتعالى مالك ومقتدر، وليس عندك أو لك فضل إلا منه سبحانه وتعالى، سواء كانت تربية حسية أو معنوية، فإذا لا مفر لك منه سبحانه وتعالى إلا إليه. وأسند الربوبية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم محتاج إلى هذا فغيره من باب ماذا؟ فغيره من باب أولى. فإذا كان هذا الإسناد تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم فهو تشريف لكل عبد لله عز وجل. فمن هذا المنطلق يتمنى كل مسلم أن يكون إيش؟ ها؟ أن ينسب في عبوديته لله فيقال عبد الله، ويكون هذا أعظم المقامات التي يتشرف بها. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أعظم المقامات، سبحان الذي أسرى بعبده، الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فهمتم؟ فجاءت العبودية في أشرف المقامات. قال الله عز وجل هنا بأصحاب الفيل فذكرهم، ولذلك قال ابن كثير رحمه الله من النعم التي امتن الله بها على قريش فيما صرف عنهم من أصحاب الفيل الذين كانوا قد عزموا على هدم الكعبة وكانوا قوما نصارى، وكان دينهم إذ ذاك أقرب حالا مما كان عليه قريش من عبدة تلاوثان، ولكن كان هذا من باب الإرهاص والتوطئة لمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا نضيف والنذارة لهم، والنذارة لقريش. طيب، المسألة الثانية أو الوقفة الثانية في مسألة قوله سبحانه وتعالى ألم يجعل كيدهم في تضليل، فبين الله عز وجل أن مقابل الكيد التضليل، فكل كيد إلى ضياع إلا كيد الله عز وجل فإنه إلى وقوع. ولذلك الله عز وجل لا يكيد إلا بمن كاد، إنهم يكيدون كيدا وإيش؟ وأكيد كيدا. إيش بعدها؟ فمهل للكافرين منهم رويدا. ولذلك من كاد لدين الله أو من كاد لعباد الله عز وجل فنحن على يقين بأن مآله مثل أصحاب الفيل، أن كيدهم في تضليل، سواء كان ذلك الكيد موجها للدين أو موجها لشخص الرسول صلى الله عليه وسلم أو موجها لأتباع ذلك الدين أيا كانوا. فمن كاد الله عز وجل أو دين الله أو كاد عباد الله فإن الله عز وجل مدركه لا محالة، ومهلكه أشد هلكة. وكلما طال ذلك الكيد كلما علمنا بالسوء أو بقوة سوء ذلك الكيد. ولهذا العبد المؤمن لا يصيبه اليأس، لماذا؟ لأنه يرى الفرج في حلك الظلام. الله عز وجل يقول وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، إيش؟ ورسول صلى الله عليه وسلم يضرب بالفأس ويقول الحمد لله فتحت بصرة. الآن أنت رابط ثلاثة أحجار على بطنك، والمنافقون داخل المدينة، واليهود نقضوا العهد، والأحزاب خارج المدينة، ثم تقول الله أكبر فتحت بصرة، فتحت فارس، فتحت أضاء لي ما بين مشرق الأرض ومغربها، رأيت ما يبلغ هذا الدين. عجيب عجيب، أليس كذلك؟ هذا هو. ما الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟ هو يقينه بأن من كاد الله عز وجل أو دين الله أو عباد الله فأن كيده في تضليل. ولذلك قال بعد غزوة الأحزاب الآن نغزوهم ولا يغزونا. فكانت غزوة الأحزاب هذه الشديدة هي نهاية، إن صح التعبير نقول، هجوم المشركين على المدينة. هذه آخر هجمة للمشركين على المدينة، مع أن أعظم موقف وأشد ما كان على المؤمنين ورسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا مقصدي من هذا أننا ننظر إلى النتيجة، كيدهم في تضليل. الله عز وجل الآن يذكرنا بقصة أصحاب الفيل ويقول يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه السورة مكية الآن لاحظوا، ورسول صلى الله عليه وسلم الآن ضعيف في مكة، لا حول له ولا قوة، بل لا يجد من يحميه، يعني لا يجد من يحميه فقط حتى ولا مجرد الحماية من هذا المشركين، كما تعرفون في قصة جارة النبي صلى الله عليه وسلم وخروج الطائف وأمور أخرى. الله عز وجل يقول له ألم يجعل كيدهم في تضليل، يعني مهما كادوا فإن كيدهم هذا مضمحل وباطل. ولذلك قال الله عز وجل كما في قصة موسى وما كيد فرعون إلا في كباب. فلا شك أن هذا الكيد ضاع واضمحل مع أنه كان عظيما في وقته، لكنه في مقابل كيد الله لا شيء، لكنه في مقابل كيد الله لا شيء. ولذلك كن مع الله خير لك، فإنك مهما كنت من القوة والعظمة، ولو صرت مثل ما صار فرعون، ابني لي يا هامان على الطين صرحا لعلي أبلغ الأسباب فأطلع إلى إله موسى، لاحظتم، وهذه الأنهار تجري من تحتي، أليس لي ملك مصر، وغير ذلك. ثم بعد ذلك لا شيء، يغرق في الماء في أبسط الأشياء وأسهل الأشياء وأحوج الأشياء التي يحتاجها. فكذلك هؤلاء القوم، انظروا كيف كادوا ومكروا مكرا كبارا وعظيما، وأرادوا أن يفعلوا شيء، وأهلكهم الله عز وجل بشيء صغير حقير لا يأبهون له. إذا فهمتم هذا فهمتم إيش الفرق بين كيد الله وكيد الناس. فإذا كنت مع الله فلا تبالي بما كاد الناس لك. وهذا يا إخوان والله قوة يقين، المسألة تحتاج منا إلى قوة يقين. ويجب أن نقرأ هذه السورة وهذه القصة وغيرها ونتأمل فيها كثيرا، حتى نعرف أن ما يصيب المسلمين اليوم أو ما قد يصيبهم في مستقبل الأيام من كيد ومكر وتمالؤ من الأعداء وشدة تقع بهم، أن ذلك لا يضرهم، لكن المهم أن يكونوا هم مع الله. واضح؟ فإذا ركن الناس إلى كيدهم فهم يركنون إلى كيد الله، لا إلى حولهم ولا إلى قوتهم، وإنما إلى حول الله وقوته. ولا شك أن كيد الناس لا يمكن أن يكون شيئا، بل هو في تبار وهو في ضلال كما في هاتين الآيتين في مقابل كيد الله عز وجل. الوقفة الثالثة، كيف عذب الله عز وجل أصحاب الفيل؟ كما ذكرنا لكم أرسل عليهم طيرا أبابيل، هذه الطير لا شك أنها متفرقة، لا شك أنها صغيرة، وهذا واضح من وصفها، لكن نوع تلك الحجارة وطريقتها، وهل هي مطبوخة أو أن تلك الطير جاءتهم من الجبال أو أنها جاءتهم من البحر أو أن هذا الطين يعني جاء من البحر أو من جهنم أو غير ذلك، هذا كله يعني تفصيلات تحتاج إلى إثبات، تحتاج إلى شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يقوله الصحابي ممن لم يأخذ عن بني إسرائيل، بحيث أننا نقول أن له حكم الرافع للنبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يذكر كثير من المفسرين فيبقى هي اجتهادات أو توصيف أو تنزيل لحالات معينة، فلا إشكال فيه. قال الله عز وجل هنا وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، استدل بعضهم على أن تلك الحجارة من طين بآية الذاريات لنرسل عليهم حجارة من طين التي ذكر الله عز وجل في قصة لوط، ويعني هذا يؤيد ما يذكره كثير من المفسرين، لكن لا يدل بالتعيين، لا يدل بالتعيين، فيبقى إن صحت بأن نقول أنه مما يستأنس به، فإن هذه الآية قد تقارن بهذه الآية لكن لا يلزم أن تفسر بها. قال الله عز وجل فجعلهم كعصف مأكول، وهذا لا شك أنه من أعظم يعني ألفاظ الدقة في الوصف. الله عز وجل يقول لهم جعلهم كالزرع، الزرع الآن لما يقطف ثمره ماذا يصبح؟ تبنا، أليس كذلك؟ هل التبن له قيمة؟ لا قيمة له، لا، قال مأكول أيضا، فزاد وصفا ثانيا أسوأ من الوصف الأول يعني في حاله. فهذا التبن ليس سليما، لأن التبن السليم يمكن يستعمل في البناء ويمكن يستعمل في الطبخ ويمكن يستعمل في علف الحيوانات، بل قال هذا التبن قد أكل، يعني مأكول مفعول، فهمتم؟ قد أكل وديس، فلا يصلح الآن للأكل ولا يصلح للطبخ ولا يصلح لماذا؟ للبناء. فحتى المنفعة التي فيه وهو تبن أصبحت أيضا لاغية. واضح؟ فلا شك أن هذا يعني يدل على بشاعة العذاب الذي أهلكوا به. ولذلك تكلم المفسرون هنا كلام طويل في قضية وصفهم، أنهم تناثروا يعني لم يموتوا مباشرة، بل كان الرجل منهم يمشي ثم يسقط، وذكر بعضهم أن بعضهم لم يمت إلا بعد مضي يوم أو يومين. عموما كل هذه الأشياء كما ذكرت لكم تحتاج إثبات، تحتاج إلى نص يعني سياق تاريخي يصح فيها. لكن المقصود أنه قوة الوصف في الآية عظيمة، وهي كافية، كافية يعني تفتح لك الخيال. كعصف مأكول تبن، وهذا التبن أيضا ماذا؟ قديس، وأصبح لا منفعة فيه، يعني لفظته حتى الحيوانات، إما أنها أكلته فأخرجته فأصبح مختلطا مع الروث، أو أنها ماذا؟ أكلته فلاكته، يعني فقذفت به فأصبح أيضا لا قيمة له، لا ينفع فيه كما ذكرت لكم في تدفئة أو طبخ أو غير ذلك، ولا ينفع في البناء لأنه انعدم، ولا ينفع أيضا في الأكل مرة أخرى. قال الله عز وجل أيضا، وهي المسألة الرابعة أو نقول بعد ذلك فوائد تربوية من سورة الفيل. أول فائدة حقيقة نستفيدها بيان حرمة الكعبة ووجوب التعظيم، نعم وجوب تعظيم بيت الله عز وجل، والحديث في هذا واضحة وصريحة، ويعني قد رأينا من حرمتها على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية لما ماذا أبت ناقته أن تقوم، فقال الصحابة حرنت، فقال دعوها فقد حبسها حابس الفيل، يعني إنما منعها الله. من الذي حبس الفيل؟ الله، فهمتم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها بعادة، يعني ليس من عادة ناقتي أنها تحرن، والحرن هو تباطؤ الدابة في القيام للمسير إذا نخيت يعني إذا نوديت بذلك أو حركت التحريك الذي دربت عليه على أنها تقوم، فإذا نخيت فلم تنتخي لم تقم، دل على أنها قالوا حرمت، وهذا يعد عيبا في الدابة وينقص قيمتها كثيرا. واضح إخوان؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما خلأت القصواء وما ذلك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل، وهذا واحد من الألفاظ والألفاظ في هذا الحديث كثيرة. وأيضا يعني لما خطب في مكة قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر يسبك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها كحرمتها بالأمس، أو حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. والفاظ هذا الحديث أيضا كثيرة ومتنوعة سواء في البخاري أو في صحيح مسلم أو في السنن. المسألة الثانية لحكم من أراد الإلحاد بالبيت، عظم الله عز وجل حكم من أراد الإلحاد في البيت، ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم، حتى لا أطيل في هذا الموضوع ما ذكرت لكم الآثار فيه، كان الصحابة رضي الله عنهم يخافون حتى من المعصية في البيت الحرام، كانوا يخافون من وقوع المعصية، وكان ابن عباس يقول بمضاعفة السيئات كمضاعفة الحسنات في مكة في الحرم، ولذلك كان رضي الله عنه له بيتان، بيت داخل الحرم وبيت خارج الحرم. وإن كان لم يتبعه الصحابة على هذا، لكن أنا مقصدي أنه هذا من شدة تعظيمهم وحرمتهم وتقديسهم لهذا البيت تعظيما لما عظمه الله، كما قال عمر بن الخطاب والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله سلم يقبلك ما قبلتك. فالقضية ليست تعظيم لذات الحجارة نفسها، الحجارة هذه ممكن تهدم ويؤتى بحجارة غيرها وتبنى، ليست التقديس للحجارة، وإنما التقديس ليش؟ للتعظيم. ولذلك تكلم الفقهاء في هذه المسائل كثيرا وقالوا لو هدمت الكعبة أو اقتلع الحجر الأسود كما حصل من القرامطة أو غيرهم، هل هذا ينقص من البيت؟ ما ينقص من البيت، ويحج له حتى لو كان البيت مهدوم مسوى بالأرض، يحج إلى موضعه ويطاف بموضعه، فهمتم؟ فالتعظيم ليس لذاته، وإنما التعظيم ليش؟ ها؟ لحكم الله، وإنما التعظيم لحكم الله عز وجل فيه، لحكم الله عز وجل فيه. الثالثة فيها بيان في هذه السورة عظم حسد النصارى وحقدهم على البيت وعلى من يعظمون البيت، فلا نستغرب الآن مثلا من الرسومات الكاريكاتيرية عن الكعبة وغير ذلك، هذا أصل شيء قديم موجود عندهم قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف بعد بعثته وكون هذا البيت رمز من رموز دينه، حيث أن هذا البيت يستقبله المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها. لا شك أن كيدهم الآن سيكون أكثر، ولا شك أن هذه القضية متأصلة فيهم مهما ادعوا المسامحة ومهما ادعوا، فهذه قضية متأصلة فيهم. وهذه السورة عندنا وهذه الحادثة خير شاهد، فضلا عن الآيات التي حكت ذلك أو نصت على ذلك، كما قال سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. كذلك أيضا مما نستفيده من هذه السورة أن خونة هذه الأمة مخذولون، فكل من مال المشركين والنصارى على الكيد للمسلمين فإن كيده في تقدير. وهذا فيه عبرة من جهتين: الجهة الأولى أنه لا شك أن لأبرهة هذا من حرضه ومن ينقل له الأخبار ومن ينقل له العيون ومن يعني إن صح التعبير يوافيه بما يكون في مكة، ولذلك اغتاظ منها ذلك الغيب وهو لم يرها قبل، ولا كانت له بحال، ولا كانت لقريش في ذلك الزمان قوة، يعني نقول والله أنه هم يصارعونه في مملكته. واضح الصورة؟ الأمر الثاني أن هناك أيضا روايات كثيرة في قضية أن هناك من كان يمالئه ويأتيه بالأخبار سواء من القبائل المحيطة بمكة أو من بعض أشخاص أو أسماء محددة في مكة. فكيد هؤلاء كلهم سواء النصارى أنهم الأعداء الحقيقيين أو الأعداء الواضحين أو الأعداء الأخفية كلهم كيدهم في تضليل، لا فرق بينهم، لأن الله عز وجل جعل الذي في كيد ليس أصحاب الفيل، يعني ما قال أن أصحاب الفيل في تضليل، قال فجعل كيدهم في تضليل فأبطل كيدهم، سواء كان ذلك الكيد بالشيء العملي الذي ظهر من مجيئهم بالفيل ومجيئهم بهذا الجيش أو مما خفي مما حيك من مؤامرات ودسائس. وهذه المؤامرات والدسائس تحاك على المسلمين وعلى مقدسات المسلمين إلى يومنا هذا ولا تزال، لكن نحن نقول أيضا إن كيدهم في تضليل. الخامسة أن حقيقة المعركة هي مع أعداء الله عز وجل، فقضية العداوة بيننا وبين الناس هي في الله ولله، فمن أحببناه أحببناه لله ومن عاديناه عاديناه لله. فلما نتجرد من حظوظ أنفسنا ومن مصالحنا ونجعل الأمر لله فإننا لا شك أننا سنكون في عز ومنع. فإذا كان أمرنا ليس متجردا لله وإنما فيه ما فيه، فإن ماذا حالنا سيصير إلى ما تعلقنا به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توكل على شيء وكل إليه، من توكل على شيء وكل إليه. وقول عبد المطلب في القصة: سنخلي بينه وبين البيت، فإن خلى الله بينه وبينه فوالله ما لنا به قوة. قال أهل العلم: وفي هذا تقرير دقيق لحقيقة المعركة بين الله عز وجل وبين أعداء الله، فمهما كانت قوة العدو وحشوده فإنه لا يستطيع الوقوف لحظة واحدة أمام قدرة الله وبطشه ونقمته، فهو سبحانه واهب الحياة وسالبها أي وقت شاء سبحانه وتعالى. هذا ما حبنا أن نشير إليه في هذه السورة. سامحونا إن كنا استعجلنا عليكم اليوم فيها. هل هناك أسئلة؟ إذا ما في أسئلة أنا سأسألكم، نسأل: هل راجعتم السابق يا مشايخ؟ ترى مهم، وإذا كان عندكم ملاحظات أو أخطاء أو أي شيء ترونه في هذه المسائل سواء مسائل تبسط أو مسائل تختصر أو غير ذلك فأعطونا، أن هذا المسودة الذي بين أيديكم وأنتم يعني من يكتبه الكتابة القادمة. جزاكم الله خير. نسأل ولا نترك الأحوال؟ تفضل. هو ولذلك أنا قلت لك أن هنا الله عز وجل لما قال إن كيدهم في تضليل هذا يشمل حتى المنافقين والذين يتمالؤون مع أعداء الله عز وجل على دين الله، فهمت؟ أي. فأنا بغض النظر من هو، ما اسمه؟ لا شك أن هذا الآن ويعني غيظ أبرهة وجمعه للجيش، وأنه كله كان عن ماذا؟ عن خبرة، وهذه الخبرة إنما جاءه بها قوم إما منهم أو عيون له من القبائل المحيطة بهم. ولذلك يقال أن عددا من القبائل ساعدته أيضا لأنها تريد وجاهته وملك. طيب والله ما أعرف شي حاجة. ويسمى أبرهة الأشرم، ويسألني يقول من أين، من اليمن، يعني يبغاني يحدد مدينة، أنا ما أعلم. أنا لست خبيرا في الأجسام، لكن أنت لو تراجع ابن كثير رحمه الله ستجد أنه ذكر أشياء كثيرة فيها. طبعا أنا قرأتها قديم. طيب تفضل. تقديم الصفة تقديم الصفة على الموصوف يعني الاهتمام والاختصاص، يعني الاهتمام والاختصاص، الاهتمام والاختصاص. هو يعلم الأعين خائنتها وبرها، فهمت؟ لكن هنا للاختصاص، الاختصاص هنا يفيد التحذير، التحذير. نعم، يعني مهما خنت فالله عز وجل عالم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استشهد بهذه الآية لما قيل له لو أشرت إلينا قال ما كان لي نبي. نعم. طيب سؤالين جاءت. معاني الربوبية هل تأتي في الآيات على حسب السياق فيكون في موضع ربك بمعنى الملك وفي موضع بمعنى التربية، وهل تتداخل فيما بينها؟ طبعا هي متلازمة، هي متلازمة لا تنفك من بعضها، فهمتم؟ لكن قد يكون، قد يكون في آية بمعنى الملك وفي آية بمعنى التربية، واضح؟ فالسياق هو الذي يحدد أي هذه المعاني الثلاثة بمعنى الربوبية هو المقدم، واضح؟ لكن إذا قلت بمعنى التربية فيلزم منه الملك ويلزم منه القدرة، واضح؟ والعكس، فهي متلازمة لا يمكن أن تنفك. وهذا مثله مثل مسألة مثلا اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم ما هو؟ هل هو الإسلام ولا الإيمان باليوم الآخر ولا القرآن ولا الجنة؟ هي كلها متلازمة، فلا يمكن أن تؤمن بالرسول إلا إذا آمنت بالقرآن، ولا يمكن أن تؤمن بالقرآن إلا إذا آمنت بالرسول، ولا يمكن أن تكون من أصحاب الجنة إلا إذا كنت مؤمنا بالرسول وبالقرآن. فهمت بالصورة؟ فهذه يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول هذه الأقوال التي فيها تلازم هذا لا يمنع أن تقال بها الآية كلها. يعني مثلا خلونا نعطيكم مثال آخر غير الصراط المستقيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم، ما هو النبأ العظيم؟ هل هو القرآن؟ فهمتم؟ إذا قرأنا أول سورة صاد عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون، قرأنا أول سورة قاف قلنا أنه أن مقصود بالنبأ العظيم الذي يتسألون عنه هو الرسول. وإذا قرأنا الآيات السورة التي قبلها والتي بعدها قلنا أن النبأ العظيم الذي يتسألون عنه هو اليوم الآخر. وعلى كل حال أيا كان النبأ العظيم سواء كان الرسول ولا القرآن ولا اليوم الآخر المؤدى واحد، واضح إخوان؟ فمن آمن باليوم الآخر وجب عليه أن يؤمن بالرسول والقرآن، ومن آمن بالقرآن وجب عليه أن يؤمن بالرسول وباليوم الآخر. وهي أمور متلازمة حتى يتبين، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أنه الحق. هنا الضمير أنه هل يعود على الرسول؟ أن الرسول حق لأنه له ذكر في الآيات السابقة، أو أن القرآن حق؟ شيخ الإسلام يميل هو إلى أن المقصود هنا بالقرآن، حتى العلماء الذين قالوا الرسول أيضا نفس القضية، لأن الرسول الذي يدل عليه هو القرآن، يعني آيته وحجته وبرهانه هو القرآن. ولو قلنا القرآن فإذا ثبت أن القرآن حق ثبت أن من جاء به صادق. طرحت الصورة؟ فهمتم بها؟ فالمعاني المتلازمة مهما كانت أظهر في موضع أو فسر بها في موضع وفسر بها في موضع آخر بمعنى آخر هي متلازمة أصلا، واضح؟ ولذلك لا إشكال فيها أو في الجمع بينها أحيانا. السؤال الثاني ما توجيهكم في إسناد الربوبية للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة الشعراء وإن ربك لهو العزيز الرحيم بعد إهلاك الكافرين. هو كما ذكرت لكم أنا أن الإضافة عن التخصيص، والتخصيص هنا يعنى به أمرين: التشريف ومقام العبودية. تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم بإسناد ربوبية الله له، فهذا لا شك أنه تشريف. الجانب الثاني هو ماذا؟ اختصاص الله عز وجل بالربوبية. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو رب لمن تبعهم باب أولى. ولذلك دائما أقول لكم، كل قول أو فعل أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على عظم ذلك الأمر. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عداهم. لا يتخيل ولا ينبغي ولا يمكن أن يكون أصلا، لا واقعا ولا شرعا، من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطيع الكافرين والمنافقين. لكن توجيه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم دليل على ماذا؟ على عظم هذا الأمر. وأنه إذا كان النبي منهي عنه، فهل يسع واحد إن صح التعبير نقول من أتباع النبي أن يفعله؟ فهمتم؟ ما يسع. واضح الصورة؟ لا يمكن بأي حال من الأحوال. لئن أشركت ليحبطن عملك. هل يتوقع أو يتخيل أو يمكن أن يكون أصلا عقلا أو شرعا من نبي شرك؟ أي نبي، ليس فقط نبينا، لا يمكن. يعني هذا المقام يناقض هذا المقام تماما، يناقضه. واضح؟ فإذا كان قبل بعثته لا يمكن أن يكون منه شرك، فكيف يكون بعده؟ لكن لاحظوا توجيه التهديد هنا للنبي صلى الله عليه وسلم دليل على ماذا؟ على أنه مثل ما نقول لا يسع أحد الخروج من هذا الأمر، وأن الشرك لا يقبل من أي شخص كان من كان ولو كان النبي نفسه. هذا دليل على ماذا؟ على تعظيم هذا الأمر وشموليته، بحيث أنه يسع الجميع ولا يترك لأحد مجالا. جزاكم الله خير، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم. معليش هذه أسئلة أنا ما رأيتها، معليش هذه أسئلة ما رأيتها. يقول ممكن مراجع في ترتيب السور وأسمائها حسب نزولها؟ أنا أقول لا فائدة من البحث في هذا الموضوع، هذا الموضوع دعوه شأنه. لماذا؟ لأن مسألة مراجعة ترتيب السور وأسمائها حسب نزولها هذا علم نستفيد منه نحن في باب الناسخ والمنسوخ، في باب المقدم والمؤخر، في باب الخاص والعام والمطلق والمقيد إلى غير ذلك. لكن في مسألة أننا نفسر القرآن حسب النزول هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الله عز وجل ينزل الحكم العام ثم يستثني. فلو نزل حكما عاما في مكة ثم استثنى في المدينة، تأتي أنت بعد ذلك تفسر الحكم الأول ثم تذكر بعده أحكاما على أنها تبع له، ثم بعد ذلك ماذا ستفعل بالاستثناء؟ ولذلك ينبغي بالنسبة لقضية التفسير أن يسار على الترتيب الذي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وهو العرض الأخير، ولا يشتغل بأي شيء آخر. لكن مسألة النزول وهل هذه السورة نزلت قبل هذه السورة، وهذه نحتاج إليها في مسائل كما ذكرت لكم، وهذه فيها مرويات ذكرها أبو عبيد في فضائل القرآن وغيره من أهل العلم وتكلموا فيها وفي أسانيدها. طيب يقول نحتاج في بداية كل درس الكلام حول تناسب السور والآيات. طيب لا بأس، يعني هذه من الأشياء التي ممكن نفعلها. طيب ما هو الفرق بين النقطة الثالثة والرابعة في معنى العصر، حيث أن الرابعة تعتبر مثال من الثالثة؟ لا، هي أخص. الرابعة هي أخص من الثالثة. فمثلا لما أقول لكم العصر هو العشي، غير لما أقول لكم أن العصر هو الوقت. واضح الصورة عندكم؟ أو هو الزمن أو هو اليوم. ففي فرق بين المسألتين، ولا شك أن الأخص له حال والعام أيضا له حال. والإسلام جاء أصلا بالحث على محافظة على هذا وهذا، ولذلك لا إشكال عندنا في قضية ما هو المراد بالعصر. يعني لا يهمنا تخصيص ما هو المراد بالعصر الذي أقسم الله به، هل هو مطلق الزمن؟ واضح؟ أو أنه وقت النهار أو أنه وقت العشي، لا إشكال في هذا. أو أنه عصر النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك لا إشكال فيه، لأن هذا له ميزة وهذا له ميزة وهذا له ميزة وهذا له ميزة، وكلها في النهاية الإنسان مسؤول عنها. طلعت الصورة؟ فما أصبح هناك فارق في قضية أن نقول والله العصر الذي أقسم الله عز وجل به هو هذا أو ذاك. فهذه من التفريقات التي لا تؤثر في الحكم. إذا وجد في البلد لجنة وهيئة تقوم بإنكار المنكر، فهل يتعين على الفرد في هذا الحال؟ نعم، يتعين على الفرد الذي يرى المنكر بحسبه. لكن يبقى الشيء العام يبقى منوط بتلك الجهة العامة التي أنيط بها، ولو لم توجد ينبغي على المسلمين جملة إيجادها بشكل خيري، بشكل رسمي، بشكل كما يقولون تكافلي اجتماعي، أي ما كان، فإن واجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر قائم ولا يزال. جزاكم الله خير، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين.